يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد. بقية الله الأعظم ووجهه الأكرم، إمام زماننا الحجة ابن الحسن، سلام على شيعته ومنتظريه، سلام عليكم. ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين، الحلقة 37.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هذا هو الجزء 18 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، المذهب الطوسي. فتحت معكم في حلقتنا السابقة ألبوما تاريخيا يشتمل على مجموعة صور، عرضت لكم الصورة الأولى والتي عنونتها شافعية الطوسي. عرضت فيها ما عرضت من المعطيات التي لا أريد أن أكرر الكلام بخصوصها في هذه الحلقة، لكنني عرضت من المعطيات ما يمكنكم بغض النظر عن تحليلي واستنتاجي أن تستنتجوا وأن تصدروا حكما من عقولكم بخصوص شافعية الطوسي. بعد كل تلك المعطيات لا يستطيع أحد مهما أراد أن يبرئ الطوسي من شافعيته أن يلغي تلك الحقائق. قد لا نتفق مع الشوافع في أن الطوسي من عائلة شافعية في خراسان بسبب القرائن المتوفرة لدينا، لكننا لا نستطيع مهما حاولنا أن نغض الطرف عن شافعية الرجل، لا نستطيع أن ننكر أن الرجل كان شافعيا في هواه وشافعيا في عقله وشافعيا في ثقافته وشافعيا في معلوماته، حتى ولو ترفض كما يقول الشوافع في كتبهم من أنه حين صحب المفيدة ترفض بعد ذلك وانتقل من التشفع إلى الترفض. حتى لو ترفض فإن ما تعلمه في الصغر بقي نقشه في عقله كالحجر، تلك هي الحقيقة التي انعكست آثارها على الواقع الشيعي وإلى يومنا هذا، خصوصا بعد أن ارتعى أن يؤسس مذهبا عباسيا وفقا للسياق الذي كانت الحكومة العباسية تريده، حيث تأسست المذاهب المعروفة. وحينها لما وصل الأمر إلى الطوسي أسس مذهبه الخاص به، إنه المذهب الطوسي اللعين. هذه خلاصة الصورة الأولى، شافعية الطوسي التي عرضتها عليكم في أول صورة من صور ألبومنا التأريخي الذي فتحته لكم في الحلقة الماضية. الصورة الثانية، عباسية الطوسي. حين أقول من أن الطوسي كان عباسيا فأنا أتحدث عن واقع جديد جد عليه، فإن الرجل حينما كان في خراسان لا توجد أي إشارة تشير إلى عباسيته، حتى حينما جاء إلى بغداد لا نملك إشارة تشير إلى عباسيته، حتى وقع في أحضان الشريف المرتضى. الشريف المرتضى كان عباسيا بامتياز، لقد نشأ وتربى وترعرع في عائلة عباسية وعاش الأجواء العباسية منذ بداية أمره. الطوسي حينما كان في خراسان، الطوسي ولد سنة 385 للهجرة وترك خراسان سنة 408 للهجرة. من 385 إلى 408 للهجرة نحن لا نمتلك أي إشارة تخبرنا عن عباسيته، وإنما الإشارات تشير إلى شافعيته فقط. لما وصل إلى بغداد وتشفع وترفض بعد ذلك، صحب المفيد من سنة 408 إلى سنة 413، حيث توفي المفيد في بدايات شهر رمضان من سنة 413 للهجرة. أيضا هنا لا نمتلك أي إشارات تشير إلى عباسية الطوسي، وإنما صار الطوسي عباسيا بعد وفاة المفيد، وحينما بدأت مرجعية الشريف المرتضى تتحرك في الواقع الشيعي. الشريف المرتضى جمع بين المرجعية الشيعية وبين نقابة الطالبيين وسائر المناصب العباسية الأخرى. الشريف المرتضى كان مرجعا للشيعة، هذا شيء معروف، وكان نقيبا للطالبيين من قبل العباسيين، هذا أمر معروف، وهناك مناصب أخرى. كان يشرف على ديوان المظالم، ديوان المظالم ديوان مهم في الدولة العباسية، الذي يشرف عليه بمثابة وزير العدل في أيامنا. ديوان المظالم وزارة العدل. في الأزمنة القديمة يسمون الوزارات في أيامنا بالدواوين، فيقولون مثلا ديوان الحرب، ديوان الحرب وزارة الدفاع. يقولون ديوان المظالم إنها وزارة العدل، وهكذا. رئيس الوزراء كان يسمى وزيرا، أما ما يصطلح عليه في أيامنا بالوزير يقال له صاحب الديوان، صاحب ديوان المظالم، إنه في أيامنا وزير العدل، صاحب ديوان الحرب أو ديوان الجند، قد يسمونه بديوان الجند وقد يسمونه بديوان الحرب، صاحب ديوان الجند إنه وزير الدفاع في أيامنا هذه. المرتضى إضافة إلى أنه مرجع الشيعة هو نقيب الطالبيين، ونقابة الطالبيين بمثابة حكم ذاتي، لكن ليس على بقعة من الأرض، وإنما هو حكم ذاتي على مجموعة من الناس. الحكم الذاتي قد يكون على بقعة من الأرض يحكم الحاكم فيها على قطان تلك البقعة، وقد يكون الحكم الذاتي حكما على مجموعة من الناس يجمعهم جامع اشتراكي معين، مثلما هو الحال في نقابة الطالبيين، فإن الطالبيين يجمعهم الانتماء النسبي إلى أبي طالب، إنهم أولاد أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. نقيب الطالبيين بمثابة حاكم يحكم في هؤلاء، شؤونهم مع الدولة تمر عبر النقابة، النقابة هي بمثابة ديوان، بمثابة وزارة. الشريف المرتضى كان مرجعا للشيعة، كان وزيرا للعدل، كان هو صاحب ديوان المظالم، كان نقيبا للطالبيين، كان وزيرا لحكم محلي لحكم ذاتي بشؤون الطالبيين، وكان أيضا أمير الحاج، فإمارة الحاج بمثابة وزارة الحج في زماننا. الشريف المرتضى كان أمير الحج، عينه الخليفة العباسي، وهناك وظيفة أخرى ذكرت في كتب التاريخ اختلفوا بشأنها، من أنه كان مسؤولا عن القضاء، لأن والده قد عين قاضي القضاة في بغداد، وحدث اختلاف فيما بين القادة البويهيين والخليفة العباسي بخصوص أن يكون قاضي القضاة، فهناك اختلاف في الرواية التاريخية، هل أن الشريف المرتضى وكذلك أخاه الشريف الرضي ومن قبلهما أبوهما، هل كانوا بمنصب قاضي القضاة أو لا؟ هناك اختلاف في الرواية. قطعا الشريف المرتضى كان مرجعا للشيعة، كان نقيبا للطالبيين، كان صاحب ديوان المظالم، وكان أمير الحاج. أمير الحاج، الحاج هنا جمع بمعنى الحجاج، لأن كلمة الحاج تأتي مفردة، الحاج مفردة، ولكنها حينما تشدد أمير الحاج تكون بمثابة الجمع، فهو أمير الحج، أمير الحجاج. تلاحظون أنه غاطس في الشأن العباسي، وفوق ذلك، فوق ذلك كانت تربطه علاقات وثيقة جدا بقصر الحكم العباسي، وهذه القضية تمتد إلى أخواله أيضا وتمتد إلى أبيه، فهو من أسرة ومن بيئة ومن واقع عباسي صرف. ليس بالضرورة أنهم عباسيون من الجهة الدينية، وإنما هم عباسيون من الجهة الاجتماعية والسياسية ومن الجهة الاقتصادية أيضا، لأن أموالهم وأحوالهم الاقتصادية كانت مرتبطة بالقصر العباسي. وقد أغدق العباسيون على الشريف المرتضى أضعاف أضعاف ما أغدقوا على أبيه وأخيه من قبله. لماذا؟ لأنه كان مرجعا للشيعة، فهم استطاعوا من خلال الشريف المرتضى أن يتخلصوا من فتن الطالبيين وأن يتخلصوا من فتن الشيعة أيضا، فضربوا عصفورين بحجر، بل ضربوا ملايين العصافير بحجر. من هنا فإنهم دللوه دلالا للشريف المرتضى، وأغدقوا عليه من الأموال الكثير الكثير. كتب التاريخ تحدثنا من أنه كان يملك 80 قرية، 80 قرية، رقم هائل، حتى عرف بسبب ذلك، عرف بالشريف الثمانيني لأملاكه الكثيرة، ومن أبرز أملاكه هذه القرى 80، ولذا سمي بالشريف الثمانيني. كل هذا مذكور في كتب التاريخ وبنحو واضح وصريح. الطوسي بعد وفاة المفيد وقع في أحضان المرتضى، فصاغه المرتضى صياغة عباسية. لابد أن نعرف من أن الأجواء الثقافية والعلمية الدينية التي كانت تهيمن على بغداد، بل على الدولة العباسية بشكل عام، لكننا نتحدث هنا عن بغداد لأن الطوسية كان في بغداد، الأجواء الثقافية والأجواء العلمية الدينية التي كانت تهيمن على بغداد بشكل واضح، ثقافة الحكومة وثقافة النخبة إنها ثقافة المعتزلة. من هنا تسرب الاعتزال إلى مراجع الشيعة، تسرب إلى المفيد وإلى الذين قبله من مراجع الشيعة، وتسرب إلى المرتضى بشكل قوي جدا، حتى صار المرتضى معتزليا وإن كان ينكر هذا بلسانه. المرتضى معتزلي صرف. هذه ثقافة النخبة العامة. أما الشأن الديني فإن الثقافة الشافعية هي التي كانت حاكمة. الشيعة في بغداد لم يكونوا كثيرين، وكانوا يقطنون في منطقة الكرخ مثل ما هم اليوم. في زماننا أيضا أكثر قطان منطقة الكرخ في بغداد من الشيعة إلى يومنا هذا، لأن منطقة الكرخ كانت خارج بغداد حينما بنى المنصور مدينة بغداد، فقد جعل نهر دجلة حاجزا عسكريا، لم يكن يخاف من الروم مثلا، كل خوفه كان من الطالبيين، كل خوفه كان من العلويين. خرج العباسيون من الكوفة خوفا من العلويين ومن شيعتهم، وبنوا لهم عاصمة جديدة هي الهاشمية. ولكن بعد ثورة محمد ابن عبد الله المحض وأخيه إبراهيم، بعد أن تغلب الدوانيق على ولدي عبد الله المحض، بنى عاصمته الجديدة في بغداد، فجعل النهر حاجزا طبيعيا عسكريا، فبناها في جهة الرصافة. أما منطقة الكرخ فقد بقيت مكانا تسمى في ذلك الزمان تسمى بمعاطن الإبل. معاطن الإبل إنها الأماكن التي تستقر فيها إبل القوافل التجارية، فكانت القوافل التجارية تستقر في الجهة الثانية من النهر، وينقلون البضائع عبر الزوارق، فكانت الكرخ مكانا لنزول القوافل التجارية، ولذا بنيت فيها خانات، وفي أطرافها كانت هناك مقابر التي عرفت بمقابر قريش، وسميت بعد ذلك بمنطقة القطيعة. هذه المنطقة التي اقتطعتها زبيدة أو زبيدة زوجة هارون وأوقفتها، فسميت بالقطيعة. إنما اقتطعتها وأوقفتها بعد ما دفن إمامنا الكاظم هناك، فسميت منطقة الكاظمية قديما سميت بالقطيعة، بقطيعة زبيدة أو بقطيعة زبيدة، وزبيدة زوجة هارون عباسية من العائلة العباسية. أنا لا أريد أن أحدثكم عن تفاصيل التاريخ، لأن التفاصيل كثيرة متشعبة، وكلما ذكرت جزئية منها فتحت لي نافذة إذا ما أخرجت رأسي منها من تلك النافذة فإنني سأرى الكثير من وقائع التاريخ. وأنا أريد الإيجاز والاختصار هنا. أعود إلى طوسينا وأنا أحدثكم عن عباسيته، ومن أن العباسية جاءته من قبل الشريف المرتضى الذي هو عباسي بامتياز ومعتزلي بامتياز. نذهب إلى فاصل.
السلام على أمير المؤمنين، السلام على سيد الوصيين، السلام على إمام المتقين، السلام على وارث علم النبيين، السلام على يعسوب الدين، السلام على عصمة المؤمنين، السلام على قدوة الصادقين ورحمة الله وبركاته، السلام على حجة الأبرار، السلام على أبي الأئمة الأطهار، السلام على المخصوص بذي الفقار، السلام على ساقي أوليائه من حوض النبي المختار صلى الله عليه وآله، ما اطرد الليل والنهار، السلام على النبأ العظيم، السلام على من أنزله الله فيه، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، السلام على صراط الله المستقيم، السلام على المنعوت في التوراة والإنجيل والقرآن الحكيم، ورحمة الله وبركاته.
هناك فارق واضح فيما بين علاقة المفيد بالعباسيين وعلاقة الشريف المرتضى بالعباسيين، ولذا قلت لكم قبل قليل من أن الطوسية زمان المفيد لم يكن على علاقة واضحة بالعباسيين، إنما علاقته توثقت بحكم توثق علاقته بالشريف المرتضى، فضلا عن أن الشريف المرتضى اعتنى بالطوسي عناية خاصة، وكان يعينه ماليا بنحو يفضله على بقية تلامذته لما يمتلكه الطوسي من ذكاء ومن نبوغ، أتحدث عن ذكاء درسي، أتحدث عن نبوغ في القراءة والكتابة والبحث والتأليف في الدراسة الدينية. بسبب كل هذا كان الشريف المرتضى يعامله معاملة متميزة ميزه عن الباقين، فارتبطت علاقة الطوسي بالمرتضى وتوثقت بشكل قوي جدا. في زمن المفيد، المفيد لم يكن على علاقة بالعباسيين، وإذا كانت هناك من علاقة فإنها ستكون محكومة بالمجاملة، ستكون محكومة بالتقية من وجهة نظره، من وجهة نظر المفيد. الوضع السياسي في العراق تبدل كثيرا بعد مجيء البويهيين من إيران. البويهيون شيعة بغض النظر عن أنهم هل كانوا متدينين ملتزمين بأحكام دينهم أم أن دينهم السلطة، دينهم الحكم. فعلا دينهم الحكم، هذا هو شأن الحكام وشأن السياسيين في كل زمان، في زمان البويهيين أو في بقية الأزمنة إلى يومنا هذا. حينما يتصدى المتدينون للسياسة وللحكم فإن دينهم سيتبدل، سيصبح الحكم دينا لهم وتصبح السياسة شريعة لهم. هذا هو الواقع عبر التاريخ وإلى يومنا هذا وإلى هذه الثانية وما بعدها. الدولة العباسية، وإذا كان الحديث عن الدولة العباسية فإننا نتحدث بالدرجة الأولى عن العراق. الدولة العباسية من بعد المأمون بدأت تتفكك. نهاية عصر قوة العباسيين كان مع موت المأمون العباسي، وبدأ الضعف والتفكك والهوان يسري في كل أطراف جسد الدولة العباسية، إلى أن وصل الحال أيام المستكفي بالله العباسي. خلافته كانت في بداية القرن الرابع الهجري. في أيام المستكفي بالله العباسي اضطربت الظروف اضطرابا حادا وشديدا في الدولة العباسية عموما، في أطرافها وفي مركزها في العراق وحتى في بغداد. بغداد فيها شيعة حدثتكم قبل قليل عنهم، أما غير الشيعة في الأعم الأغلب كانوا من الشوافع والحنابلة، وهناك العديد من المذاهب فضلا عن الصوفيين، لكن في الأعم الأغلب من سكان بغداد الشوافع والحنابلة. الشوافع كانوا يشاركون الشيعة في مناطق سكناهم، أما الحنابلة فكانت مناطقهم وأحياؤهم خاصة بهم. الحنابلة كانوا على خلاف شديد مع الشيعة، ولطالما هاجموا الشيعة واعتدوا عليهم، وكانوا على خلاف مع الشوافع أيضا. لكن مراجع الشيعة منذ بداية الغيبة الكبرى انغمسوا في التشفع ومالوا إلى الشوافع. الصبغة العامة في بغداد هي الصبغة الشافعية، لا هي بصبغة شيعية، فإن الشيعة يقطنون في الكرخ في الجهة الثانية من النهر، وبغداد المركز في الرصافة في الجهة المقابلة له. في الرصافة الحنابلة لهم أحياؤهم الخاصة بهم وكذلك الشوافع، لكن بغداد يمكننا أن نصفها بأنها كانت شافعية في الشارع، معتزلية في النخبة. الغالب على الشارع التشفع، الغالب على النخبة الاعتزال، الفكر الاعتزالي. مراجع الشيعة جمعوا بين الاثنين وغدروا بالغدير ودينه، وإلى هذا يشير إمام زماننا في الرسالة التي وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم حينما زلت أقدام مراجع الشيعة باتجاه التشفع والاعتزال، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم. الإمام لا يخاطب عامة الشيعة الذين يقطنون في الكرخ، لا يخاطب البقالين ولا يخاطب القصارين. القصارون هم الذين يعملون بغسل الثياب وتنظيفها وكذلك بصباغتها. الإمام لا يتحدث مع القصارين ولا مع النجارين، إنما يتحدث مع كبار رجال الشيعة من المراجع والقادة والزعماء. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. ما هو هذا الشيء الذي كان السلف الصالح من أصحاب الأئمة كانوا شاسعين عن، كانوا بعيدين عن، ما هو هذا؟ إنه الانكباب على العيون القذرة الكدرة. فهؤلاء مراجع الشيعة منذ بداية الغيبة الكبرى انكبوا وغطسوا في تلك العيون الكدرة القذرة، ومن هنا هيمن الفكر الشافعي والاعتزالي على الواقع الشيعي. وظهر هذا واضحا جدا في الشريف المرتضى وفي الطوسي. المفيد في آخر أيام حياته استطاع أن يتجنب الاعتزال. المفيد لم يكن متأثرا بالفكر الشافعي، كان متأثرا جدا بالفكر الاعتزالي، غاطسا إلى أم رأسه، لكنه استطاع أن يتخلص منه في آخر أمره بتوفيق إمام زمانه بسبب إخلاصه، بسبب صدق نيته. أما المرتضى وطوسي فقد غطس وغطس وغطس وماتوا غاطسين في الفكر الاعتزالي. الطوسي تشبع منذ صغره بالفكر الشافعي، فلذا اصطنع لنا مذهبا أبرز معالمه التشفع والاعتزال، ولا علاقة للمذهب الطوسي بدين محمد وآل محمد، أتحدث عن دين العترة الطاهرة، لا علاقة للمذهب الطوسي بهذا الدين لا من قريب ولا من بعيد. أعود إلى الفارق والمائز فيما بين علاقة المفيد مع العباسيين وعلاقة المرتضى مع العباسيين. قلت لكم من أنه أيام المستكفي بالله العباسي البلد تمزق، الدولة عموما تمزقت، لكنني أتحدث عن العراق. تمزق البلد وانتشر اللصوص في كل مكان وقطاع الطرق، ما يعرفون بالبلطجية في زماننا كانوا في كل زقاق في بغداد. وبالمناسبة هذه الظاهرة بقيت مستمرة في بغداد إلى أيام العثمانيين، وهم يفرضون الأتاوات على الناس. على أي حال، أنا لا أريد أن أخوض في صغائر الأمور فضلا عن التفصيل في كبائرها، إنني أريد أن أحدثكم عن عباسية الطوسي، لكنني أكون مضطرا للخوض في هذه التفاصيل كي تعرفوا الواقع الذي كان موجودا حتى تستطيعوا أن تتصوروا دقة كلامي وأنا أحدثكم عن شافعية الطوسي وعن عباسية الطوسي وكيف صار هذا الأمر. فلت الأمر من يد القصر العباسي، اضطر الخليفة العباسي المستكفي بالله أن يستنجد بالبويهيين الذين استفحل أمرهم في إيران، قادة عسكريون استطاعوا أن يهيمنوا على إيران وأن يؤسسوا إمارتهم ودولتهم، لكنهم لم يعلنوا الخروج عن سلطة الدولة العباسية. باللسان يقولون نحن ضمن الدولة العباسية، لكن في الواقع هم دولة مستقلة بالضبط، مثلما الحال الآن في العراق. إقليم كردستان باللسان هم من العراق، لكن في الحقيقة هم إقليم مستقل، بحيث أن رئيس الوزراء في بغداد، الحاكم الفعلي في بغداد، الحاكم التنفيذي في العراق لا يستطيع أن يفعل شيئا في إقليم كردستان، خارج عن سيطرته، خارج عن إدارته، خارج عن قيادته. الأمر هو كان بالنسبة للبويهيين. الخليفة العباسي في بغداد استنجد بهم، فحينما استنجد بهم دخلوا إلى العراق، دخلوا بقوتهم العسكرية، فجاء عماد الدولة البويهي مع قوة عسكرية، دخلوا بغداد في 23 من ربيع الثاني سنة 334 للهجرة. ملاحظة للتنبيه فقط، هذه الأمور لا تجري جزافا، هذه الأمور ترتبط بحركة المشروع المهدوي، وهكذا الأحداث السياسية في كل مقطع زماني. التفتوا للتأريخ، متى انتهت الغيبة الأولى؟ انتهت الغيبة الأولى رسميا وبشكل معلوم لدينا في النصف من شعبان سنة 329 للهجرة، سنوات قليلة صار الحكم في بغداد شيعيا بيد البويهي. انتهت الغيبة الأولى في النصف من شعبان سنة 329 للهجرة، دخل عماد الدولة البويهي إلى بغداد في 23 من ربيع الثاني سنة 334، أقل من 5 سنوات، أقل من 5 سنوات. دخل البويهيون إلى بغداد وفرضوا سلطتهم، ومنحوا الشيعة حرية كاملة، منحوا الشيعة حرية كاملة. فصار الأذان في الكرخ شيعيا، أذنوا في الكرخ في المناطق الشيعية بحي على خير العمل، كان الأذان بحي على خير العمل ممنوعا، أذنوا بحي على خير العمل. وفي المشهد الكاظمي في حرم الإمامين الكاظم والجواد ارتفع صوت المؤذن الشيعي بالشهادة الثالثة، وصار الاحتفال بعيد الغدير احتفالا رسميا الدولة العباسية تتبناه، وتقام الاحتفالات في الشوارع. تعطيل رسمي من قبل الدولة في يوم تاسوعاء ويوم عاشوراء، ويعلق السواد في كل مكان، وتقام مجالس العزاء للرجال والنساء في البيوت وفي الساحات العامة وفي الشوارع كذلك. مشاهد الأئمة عمرت في الكاظمية وفي سامراء وفي كربلاء وفي النجف، وعين لهذه المشاهد مسؤولون من قبل البويهيين. حدثتكم عن الخازن ابن شهريار الخازن في مشهد أمير المؤمنين الذي صار صهرا للطوسي، زوجه ابنته بعد أن انتقل من بغداد إلى النجف سنة 448 للهجرة، حدثتكم عن هذا. أوضاع الشيعة تغيرت، أخذوا يكتبون على أبواب بيوتهم محمد وعلي خير البشر فمن أبى فقد كفر، أو يكتبون علي خير البشر فمن أبى فقد كفر، أو كانوا يكتبون على أبواب بيوتهم لعنة الأول والثاني والثالث. هذا صار موجودا في الأجواء الشيعية، لذلك حينما ضعف البويهيون هجم الحنابلة ومن معهم من الشوافع أيضا، هجموا على بيوت الشيعة وفعلوا ما فعلوا. الفتن التي اشتدت في بغداد بعد ذلك حكايات مفصلة لا مجال للخوض فيها. مرجعية المفيد قلت لكم بلغت ذروتها سنة 390 للهجرة، البويهيون دخلوا بغداد سنة 334، قطعا لم يكونوا أقوياء من اليوم الأول، وإنما ازدادت قوتهم شيئا فشيئا. البويهيون التاريخ يحدثنا عنهم لم يضيقوا على أحد، لا ضيقوا على الأشاعرة ولا ضيقوا على المعتزلة ولا ضيقوا على الشوافع ولا ضيقوا على الحنابلة ولا على الصوفيين ولا على غيرهم، ولا منحوا الشيعة شيئا صاروا أفضل من غيرهم، إنما أعطيت لهم الحرية في أن يمارسوا طقوسهم وشعائرهم. علاقة المفيد كانت بحسب الظاهر جيدة مع البويهيين، لكنهم كانوا يتعاملون معه بشدة في بعض الأحيان حينما يحتاجون إلى ذلك بحسب مصالحهم السياسية، بينما مع الشريف المرتضى كان الشريف المرتضى مدللا عند العباسيين وعند البويهيين، وإنما دلل البويهيون الشريف المرتضى لأن الشريف المرتضى كان مدللا عند العباسيين. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الثامن من الكامل في التأريخ لابن الأثير المتوفى سنة 630 للهجرة. هذه الطبعة طبعة دار الكتب العلمية، إنها الطبعة الرابعة 2006 ميلادي، بيروت لبنان. في الصفحة 26 في ذكر حوادثها، من جملة ما ذكر في حوادث هذه السنة، فبعث بهاء الدولة، هؤلاء هم رموز الحكم البويهي ما بين إيران والعراق، فبعث بهاء الدولة عميد الجيوش أبا علي ابن أستاذ هرمز. هذه ألقاب جديدة طرأت على الدولة العباسية، إنها ألقاب البويهيين، العميد والأستاذ إلى بقية ألقابهم، بهاء الدولة، عماد الدولة إلى غير ذلك. فبعث بهاء الدولة عميد الجيوش أبا علي ابن أستاذ هرمز إلى العراق، لأن بهاء الدولة كان في إيران، ليدبر أمره. فوصل إلى بغداد فزينت له، وقمع المفسدين من البلطجية واللصوص والذين كانوا يعتدون على الأموال العامة ويتعرضون للنساء الجميلات وغير ذلك. فوصل إلى بغداد فزينت له فرحا بوصوله، وقمع المفسدين ومنع السنة والشيعة من إظهار مذاهبهم. هذا في بداية الأمر لدفع الفتنة، لأن الفتنة كانت تقع بين أتباع المذاهب. بعد أن استقر الأمر أعطيت الحرية للشيعة، وأعطيت الحرية لبقية المذاهب وسائر الاتجاهات، ومنع السنة والشيعة من إظهار مذاهبهم، ونفي بعد ذلك ابن المعلم. ابن المعلم هو المفيد، الشيخ المفيد من ألقابه المعروفة ابن المعلم، وكان يلقب بهذا منذ صغره، منذ أن كان تلميذا عند والده. هذا شيء طبيعي، التلاميذ من زملائه يميزونه بأن هذا هو ابن المعلم الذي يعلمهم. أبوه كان يعلم في الكتاتيب، أبو المفيد، كان يعلم في الكتاتيب، الكتاتيب التي تكون في المساجد عادة، وقد تكون في الساحات أو في الشوارع في بعض الأحيان. فأبو المفيد كان معلما يعلم في كتاتيب المساجد، يعلم الأطفال القراءة والكتابة. والمفيد في صغره كان في دائرة أبيه، في درس أبيه، فالصغار الذين كانوا معه يميزونه عن أنفسهم بأنه ابن المعلم، فعرف بهذا اللقب، وبقي هذا اللقب مصاحبا له إلى آخر أيام حياته. حينما يتحدثون عنه في الكتب، خصوصا في كتب المخالفين كهذا الكتاب مثلا، فهذا الكامل في التأريخ لابن الأثير، وابن الأثير من علماء المخالفين. ونفي بعد ذلك ابن المعلم فقيه الإمامية، فاستقام البلد، استقام البلد بكل هذه الأمور وليس بنفي المفيد فقط، فاستقام البلد بكل هذه الأمور، بقمع المفسدين، بمنع السنة والشيعة من إظهار مذاهبهم، وبنفي المفيد. فها هم البويهيون ينفون المفيد، المفيد لم يكن مدللا لا عند العباسيين ولا عند البويهيين، وإنما كان يحتفظ بمستوى من العلاقة الضعيفة جدا مع العباسيين، والقوية بحسب الظاهر مع البويهيين، ولكن البويهيين إذا احتاجوا إلى أن يضغطوا عليه وأن يخرجوه من بغداد أو أن يعتقلوه فإنهم يفعلون ذلك، وهذا هو الذي فعلوه. هذا جرى في السنة الثالثة والتسعين بعد 300، بعد أن حدث ما حدث من الاضطراب والمشاكل في هذا المقطع الزماني. وأنا أخبرتكم من أن المفيد بلغت مرجعيته الذروة سنة 390، هذه الحادثة وقعت سنة 393، البويهيون دخلوا سنة 334. في البداية استتب الأمر بعد أن قضوا على المشاكل الموجودة في وقت دخولهم إلى بغداد، ولكن الفتنة كانت تعود فيما بين أتباع المذاهب بين الفينة والأخرى، بين الشيعة والحنابلة، بين الحنابلة والشوافع، بين الشيعة والشوافع، وهكذا بين الصوفيين وأعداء الصوفيين. كانت هذه الفتن تحدث في بغداد بين الفينة والأخرى. لا أريد الخوض في كل هذه التفاصيل، لكن الواقعة تخبرنا عن مستوى علاقة المفيد بالعباسيين والبويهيين. هذا في أحداث سنة 393. في أحداث سنة 398، بعد أن أخرج المفيد من بغداد، بعد فترة زمانية رجع إلى بغداد بعد أن استقرت الأمور، فأذن له البويهيون بالعودة إلى بغداد. صفحة 49 من الجزء نفسه الذي أشرت إليه قبل قليل، في حوادث سنة 398، المرة السابقة متى كانت؟ 393. نحن الآن في سنة 398، وفي هذه السنة في ربيع الأول وقع ثلج كثير ببغداد وواسط والكوفة والبطائح إلى عبادان، وكان ببغداد نحو ذراع، وبقي في الطريق نحو 20 يوما. تقلب الأجواء، وفيها وقعت الفتنة ببغداد في رجب، وكان أولها أن بعض الهاشميين، المراد من بعض الهاشميين العباسيون، هذا التعبير كان يستعمل في بغداد، الهاشميون يراد منهم العباسيون، وحينما يقولون الأشراف يقصد من ذلك بالدرجة الأولى العلويون، وكذلك قد يطلق على العباسيين أيضا، لكن الأكثر استعمالا كانوا يعبرون عن العباسيين بالهاشميين. لماذا؟ لأن العباسيين هم الذين كانوا يصرون على هذا الاستعمال كي يذكروا الناس بأنهم من بني هاشم، لأن الثقافة الشيعية حينما تتحدث عن الهاشميين تركز الكلام عن العلويين. العباسيون أرادوا أن يركزوا هذا العنوان فيهم كي يذكروا الناس بعلاقتهم برسول الله صلى الله عليه وآله، أتحدث عن العلاقة النسبية والعشائرية. وفيها في سنة 398 وقعت الفتنة ببغداد في رجب، وكان أولها أن بعض الهاشميين من باب البصرة، هذا الباب الذي يقع في سور مدينة بغداد من جهة البصرة، القوافل القادمة، الناس القادمون من البصرة يدخلون من هذا الباب، والخارجون إلى البصرة أيضا من بغداد يخرجون من هذا الباب. وكان أولها أن بعض الهاشميين من باب البصرة، يعني من الأحياء التي هي عند باب البصرة في مدينة بغداد، أن بعض الهاشميين من باب البصرة أتى ابن المعلم فقيه الشيعة في مسجده بالكرخ. قلت لكم من أن الشيعة كانوا يقطنون في الكرخ. أتى ابن المعلم فقيه الشيعة في مسجده بالكرخ فآذاه ونال منه، فثار به أصحاب ابن المعلم واستنفر بعضهم بعضا. المراد من أصحاب ابن المعلم الشيعة، وقصدوا أبا حامد الإسفرايني وهو من علماء المخالفين. حدثت الفتنة وقصدوا أبا حامد الإسفرايني وابن الأكفاني، حدثت الفتنة إلى أن يقول ابن الأثير وعظمت الفتنة، ثم إن السلطان، الحديث عن السلطان البويهي، أخذ جماعة وسجنهم من الذين أثاروا الفتنة فسكنوا، وعاد أبو حامد الإسفرايني إلى مسجده، وأخرج ابن المعلم من بغداد، أخرج مرة ثانية، أخرج المفيدة من مدينة بغداد سنة 398. قطعا نحن لا نمتلك كل المعلومات، لكن هذه الإشارات وهذه الصور الجزئية الصغيرة تخبرنا عن مستوى علاقة المفيد بالعباسيين وبالبويهيين، بينما لم يجري مثل هذا أبدا، ولا ما هو أقرب منه، لا من قبل العباسيين ولا من قبل البويهيين مع الشريف المرتضى، لأنه كان جزءا من النظام العباسي، كان وزيرا للعدل، كان صاحب ديوان المظالم، كان أمير الحاج، كان وزير الأوقاف، وزير الحاج، وزيرا في وزارة الحاج، وكان نقيبا للطالبيين، وكان مرجعا للشيعة، يمهد أمور الشيعة أن تكون بحسب ما يريد العباسيون، فضلا عن أنه كان معتزليا، كان مثقفا بنفس ثقافة الدولة العباسية، وأخواله غاطسون في علاقات عميقة مع العباسيين، وعائلته بالكامل، أبوه أخوه كل العائلة كانت غاطسة في علاقة عميقة ومتينة مع العباسيين. تلاحظون الفارق الكبير، تصوروا هذه المعاني حتى تستطيعوا أن تدركوا الواقع الذي أحدثكم عنه. وأخرج ابن المعلم من بغداد، بعدما أخرج فشفع فيه علي ابن مزيد فأعيد، بعد أن أخرج علي ابن مزيد هذا من مشايخ قبيلة بني أسد الذين أسسوا الإمارة المزيدية في الحلة أيام العباسيين، هم أيضا أسسوا إمارتهم في الحلة، الأسديون المزيديون أسسوا إمارتهم في الحلة، وكانوا رجالا في الحكم العباسي في بغداد. فعلي ابن مزيد هذا شيعي، وهو من رجال الحكم العباسي، له رابطة وثيقة مع العباسيين ومع البويهيين، فشفع في المفيد علي ابن مزيد فأعيد إلى بغداد. هذه الصور تقرب لكم فكرتي التي مضمونها من أن علاقة المفيد مع العباسيين والبويهيين تختلف اختلافا كبيرا عن علاقة الشريف المرتضى بالاثنين، بالعباسيين والبويهيين. وما رسالة الإمام الحجة إلا وهي تشتمل في إشاراتها إلى هذا المضمون، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة. أصحاب الأئمة كانوا بعيدين عن الشأن السياسي وعن العلاقة بالحكام إلا إذا اضطروا إلى ذلك. قطعا هناك مجموعة سرية من أصحاب الأئمة كانوا يعملون في الوسط العباسي، هذا الأمر موجود، لكن أولئك ليسوا من مراجع الدين وليسوا من علماء الدين. الناس لا تعرف عنهم من أنهم من أصحاب الأئمة، معروفون من أنهم من رجال الدولة العباسية. وأعتقد أن علي بن يقطين مثال واضح، صار رئيس الوزراء، وعند من؟ عند هارون، صار وزيرا، صار الوزير الأول، صار رئيس وزراء عند الخليفة العباسي هارون. هذا موضوع يحتاج إلى تفصيل في القول، فحكاية المجموعة السرية لا تقتصر على علي بن يقطين، هناك مجموعة ممن كانوا من شيعة الأئمة من المخلصين لهم، كانوا يعملون في داخل الوسط العباسي، لهم مهامهم ولهم شؤونهم الخاصة بهم. وأنا لا أقول من أن علي ابن مزيد هو من جملتهم أبدا، أنا لا أتحدث عن هذا، وإنما كما قلت لكم حينما تفتح نافذة فإنني سأكون مضطرا أن أطل من خلالها على ما وراء تلك النافذة. لأجل توضيح المطالب لابد أن أشير إلى مثل هذه النكات السريعة. نذهب إلى فاصل.
أصم القوم قلبي يقول أهواه، عايش أموت وياه، قلبي يقول أهواه، عايش أموت وياه، أشهد بأنك يا علي أنت ولي الله. من بادئ التكوين وانا بظهر ادم صحت بايعت ابو الحسنين، تسبيحي باسمك يا علي وتشاهدت مرتيا من نشأتي والثانية لما انفتحت العين، قلب مفتوح المن بس الحبيب الروح، باب القلب مفتوح في الغالي انسى بس علي لا والله ما انسى، كل غالي انسى بس علي، اشهد بانك يا علي، اشهد بانك يا يا والد المصباح، وياك لبع وعهد من عالم الأرواح، قلبي قفلت يا علي وسلمتك المفتاح، قلبي قفلت يا علي حار يضحك على الذباح، يضحك على خليهم يسمعون انا بعلي مجنون، خليهم يسمعون سمعهم سمعهم، خليهم انا بعلي خالد حبك يظل لغز الدهر ما فسره ومعناه، أشهد بأنك يا علي أنت ولي قادم عيدة، أشهد بأنك يا علي كرار حسين الكربلائي.
لازلت أقرأ عليكم من الجزء الثامن من كامل ابن الأثير في الصفحة 30 من جملة حوادث سنة 394 للهجرة، سنة 393 أخرج المفيدة من بغداد، لكن الشريف المرتضى والذي كان من تلامذة المفيد بقي على حاله، فهو من أسرة تابعة للعباسيين، هو من جملة أسر الحكومة. سنة 394 في هذه السنة قلد بهاء الدولة، هذا هو الحاكم العسكري البويهي، في هذه السنة قلد بهاء الدولة النقيب، النقيب إنها إشارة إلى نقابة الطالبيين، النقيب أبا أحمد الموسوي والد الشريف الرضي نقابة العلويين بالعراق وقضاء القضاة، أن يكون قاضي القضاة والحج والمظالم، وكتب عهده بذلك، كتب عهده أي كتب المرسومة الجمهورية الملكية، قولوا ما شئتم، كتب مرسومة الخلافة وكتب عهده بذلك من شيراز، لأن بهاء الدولة كان في إيران وهو الحاكم الفعلي. أقرباؤه من أخوته وأبناء أسرته هم الذين كانوا يسيطرون على بغداد، وكتب عهده بذلك من شيراز، ولقب الطاهر ذا المناقب، هذا اللقب أعطي من قبل الحكومة من قبل البويهيين لمن؟ لوالد الشريف الرضي والشريف المرتضى، إنه أبو أحمد الموسوي. ولقب الطاهر ذا المناقب، فامتنع الخليفة، الخليفة العباسي، من تقليده قضاء القضاة وأمضى ما سواه، أمضى ما سواه أن يكون نقيبا للعلويين، نقيبا للطالبيين، وأن يكون صاحب ديوان المظالم، وأن يكون صاحب ديوان الحج، أي أنه أمير الحاج، لكنه لم يعطه منصب قاضي القضاة. فهذا أبو الشريفين الرضي والمرتضى، إنها أسرة تشكل جزءا من الحكم في بغداد. هؤلاء عباسيون، عباسيون إلى النخاع. هذا في صفحة 30 في حوادث سنة 394، في صفحة 36 في حوادث سنة 396، سنة 396 في هذه السنة قلد الشريف الرضي نقابة الطالبيين بالعراق، ولقب بالرضي ذي الحسبين، ولقب أخوه المرتضى ذا المجدين، فعل ذلك بهاء الدولة. بهاء الدولة هو الحاكم الفعلي. الخليفة في القصر العباسي كان يوقع على الكتب الصادرة من بهاء الدولة، وبهاء الدولة كان في إيران. فبهاء الدولة قلد الشريف الرضي نقابة الطالبيين وأعطاه لقبا، وأعطى الشريف المرتضى لقبا. هذه ألقاب تترتب عليها آثار في البروتوكولات في ذلك الزمان. هذه كالألقاب التي يمنحها الملوك لبعض الشخصيات أو الرؤساء لبعض الشخصيات، خصوصا في الدول الدكتاتورية. وحتى في غير الدول الدكتاتورية هناك بروتوكولات معينة ترتبط ببعض الألقاب التي تمنح لبعض الشخصيات. صفحة 78 في حوادث سنة 403، وفيها قلد الرضي الموسوي، إنه الشريف الرضي، وفيها قلد الرضي الموسوي صاحب الديوان المشهور، يشير إلى ديوانه الشعري، نقابة العلويين ببغداد، وخلع عليه سواد من قبل الخليفة العباسي. هذا تقليد للشريف الرضي، تقليد مركز. قبل قليل تحدثنا عن تقليد له من قبل بهاء الدولة، التقليد هنا من قبل الخليفة العباسي، ولذا خلع عليه السواد. وخلع عليه سواد، خلع عليه سواد يعني قدم له طقم اللباس العباسي الذي كان يصنع من الديباج الأسود. والديباج هو صنف من أصناف الحرير الغالي الثمن، فقدم له طقم اللباس العباسي الأسود الذي هو اللباس الرسمي والمركزي لحكام بني العباس. فألبس العمامة السوداء التي يلبسها مراجع النجف وكربلاء. من هنا جاءت العمامة السوداء، وإلا فإن العمامة الرسمية والشرعية لمحمد وآل محمد هي العمامة البيضاء. وإمام زماننا حينما يخرج في ظهوره الشريف بحسب الروايات يكون مرتديا لعمامة بيضاء بذؤابتين. العمامة السوداء التي تلف كالتيجان من دون ذؤابة هي عمامة العباسيين، ولذا وصفتها الروايات والأحاديث من أنها عمامة إبليس. هذه العمائم التي يرتديها علماء الشيعة هذه عمائم بني العباس. الهاشميون يلبسون العمائم السوداء، إنها العمامة التي لبسها الشريف الرضي، وبعد ذلك لبسها الشريف المرتضى، فصار مرجعا للشيعة بعد المفيد، فصارت عمامة الشريف المرتضى التي هي عمامة إبليسية عباسية قذرة نجسة صارت رمزا للمرجعية الشيعية. هذه هي الحكاية الحقيقية. حينما يقولون لكم، حينما تسألون لماذا الهاشميون يلبسون العمائم السوداء، يقولون لكم حزنا على الحسين. الأئمة من بعد الحسين، من بعد مقتله، كانوا يلبسون العمائم البيضاء. هذا لا يعني أنهم لا يلبسون العمائم السوداء، كانوا يلبسون العمائم السوداء ويلبسون العمائم بعدة ألوان. لم تكن العمائم التي يرتديها الأئمة بلون واحد، لكن العمامة الرسمية والمركزية والشرعية لأئمتنا هي العمامة البيضاء. ولذا إذا ما قرأتم في كتب التاريخ، أئمتنا وشيعتهم يقال لهم المبيضة، لأنهم يلبسون العمائم البيضاء ويلبسون الثياب البيضاء، فهم المبيض. بينما العباسيون يلبسون العمائم السوداء والثياب السوداء فهم المسود. اقرأوا في التاريخ، المبيضة عنوان لأئمتنا وشيعتهم، والمسودة عنوان للعباسيين وشيعتهم. العباسيون هم الذين ارتدوا العمائم السوداء أيام أبي مسلم الخراساني ولبسوا السواد وقالوا إننا نلبسه حزنا على الحسين حتى نأخذ بثأره. فهذه الحكاية لا علاقة لها بمحمد وآل محمد، هذه حكاية عباسية صرفة. من هنا أقول لكم المذهب الطوسي مذهب عباسي صرف. أعود إلى الكتاب الذي بين يدي، وفيها سنة 403 للهجرة لا زال المفيد حيا، لأن المفيد توفي سنة 413 للهجرة. وفيها قلد الرضي الموسوي صاحب الديوان المشهور نقابة العلويين ببغداد، وخلع عليه سواد، ألبس السواد وهو أول طالبي خلع عليه السواد، لأن الطالبيين كانوا مبيضين. أبوه حينما قلد نقابة الطالبيين لم يجرؤ العباسيون أن يخلعوا عليه السواد، ولكن بعد أن انغمست هذه العائلة في العلاقة مع الحكم وانغمسوا في السياسة صار طبيعيا جدا أن يخلعوا عليهم السواد، وإلا كان هذا يعد كفرا عند الطالبيين. لكنهم بالتدريج شيئا فشيئا فاستطاعوا أن يتخلصوا من معارضة الطالبيين وأن يحولوا نقباءهم إلى كلاب يعملون في البلاط العباسي. هذا هو الذي فعلوه مع الشريف الرضي. أبو الشريف الرضي دخل في نزاع معهم، أودعوه السجن فترة من الزمان، ثم أطلقوا سراحه وعاد إلى النقابة بعد إطلاق سراحه من السجن. لكن الشريف الرضي ومن بعده الشريف المرتضى، الشريف المرتضى كان أكثر مهانة من الشريف الرضي. الشريف الرضي كان شديدا في الكلام قويا في الشخصية، عنده أنفة وحمية، ومع ذلك كسروا أنفته وحميته حين خلعوا عليه السواد وصار يلبس اللباس الأسود، اللباس العباسية الأسود الذي كان عنوانا للنصب والعداء لأئمتنا صلوات الله عليه. وفيها قلد الرضي الموسوي صاحب الديوان المشهور نقابة العلويين ببغداد، وخلع عليه سواد، وهو أول طالبي خلع عليه السواد، والعافية بالتدريج شوي شوي، إلى أن بعدين وصلنا إلى الطوسي وأسس لهم مذهب كما يريدون. نذهب إلى فاصل.
اخدم المنبر اتمسك بإيمانك الله يرفع شانك اتمسك
في الصفحة 91 من المصدر نفسه، في حوادث سنة 406 للهجرة، فيها توفي الشريف الراضي. لم يعش طويلا الشريف الراضي، مر علينا قبل قليل من أنه في سنة 403 خلع عليه السواد، وربما كان هذا السواد كان قاصما لعمره، سنة 406 توفي الشريف الراضي. الكلام يستمر عن الشريف الراضي إلى صفحة 93، وفيها في السنة نفسها بعد وفاة الشريف الراضي، وفيها في صفر: قلد الشريف المرتضى أبو القاسم أخو الرضي نقابة العلويين والحاج والمظالم بعد موت أخيه الرضي. فها هو الشريف المرتضى يصبح نقيبا للطالبيين، وزيرا للحاج، وزيرا للعدل. سنة 406 لا زال المفيد مرجعا، فإمام زماننا في الرسالة وهو يتحدث عن كبار الشيعة الذين شذوا عن طريق السلف الصالح، المصداق الأول هو الشريف المرتضى. نحن نقرأ الآن في حوادث سنة 406 للهجرة. الرسالة متى وصلت؟ سنة 410 للهجرة. الخطاب إلى مراجع وعلماء وزعماء الشيعة عبر المفيد: ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم. إلى أين جنحوا؟ جنحوا باتجاه العباسيين، جنحوا باتجاه الفكر المعتزلي، لأن الفكرة المعتزلية كان فكرا عباسيا، خصوصا في هذه المرحلة التي أتحدث عنها الآن. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. الشريف المرتضى كان عالما لكنه يتغاضى عن ذلك كأنه لا يعلم. ولذا فإن الشيخ المفيد كان في ظرف حساس، خصوصا في هذه الفترة التي بدأ يعود فيها إلى هداه. من هنا فإن الرسائل التي وجهها الإمام إلى المفيد كان يحذره من الأعداء الذين حوله، وقد شرحت ذلك لكم حينما حدثتكم في الحلقات التي كان الحديث فيها تمهيدا لهذا الموضوع، حينما حدثتكم عن ضلال المفيد وعن أوبته إلى إمام زمانه وعن هداه. عودوا إلى تلك المضامين، لا أجد وقتا كي أذكركم بها. عودوا إلى تلك المضامين وطبقوها مع هذا الواقع الذي أحدثكم الآن عنه. وفيها في سنة 406 في صفر: قلد الشريف المرتضى أبو القاسم أخو الرضي نقابة العلويين والحاج والمظالم بعد موت أخيه الرضي. أذهب بكم إلى صفحة 268، حوادث سنة 436، وفيها سنة 436 وفيها توفي الشريف الراضي، ومن هنا بدأت مرجعية الطوسي. وفيها توفي الشريف الراضي أبو القاسم علي أخو الرضي في آخر ربيع الأول. من الذي صار نقيبا للعلويين والطالبيين من بعده؟ وولي نقابة العلويين بعده من؟ أبو أحمد عدنان ابن أخيه الرضي. ما هي وراثة؟ وراثة في النقابة ووراثة في المرجعية. ألا يذكركم هذا بوراثة الحكم الديني في السعودية لأولاد محمد ابن عبد الوهاب، وبوراثة الحكم السياسي لآل سعود، وإلى يومنا هذا منذ 200 عام السلطة الدينية قد تذهب وتختفي، ولكنها تعود منذ 200 عام السلطة الدينية في السعودية في الجزيرة العربية في أبرز مظانها عند أولاد محمد ابن عبد الوهاب، آل الشيخ، يعرفون بآل الشيخ. دائما السلطة الدينية في السعودية هي لآل الشيخ، والسلطة السياسية لآل سعود. ألا تلاحظون أن الأمر يكون مقاربا؟ فنقابة الطالبيين وديوان المظالم وإمارة الحج هذه سياسة، والمرجعية ديانة. صارت الزعامة الدينية للطوسي وبقيت في ورثته، حدثتكم. الزعامة السياسية عند عائلة الشريف المرتضى، وعدنان هذا أيضا لقب بالشريف المرتضى، مثلما لقب ابن الطوسي الحسن بالمفيد. ألا تلاحظون أن الأمور تجري ضمن مخطط واحد؟ ابن الطوسي الحسن هذا الذي صارت مرجعيته في النجف واستمرت إلى ما يقرب من 60 عاما يلقب بالمفيد لإشعار الشيعة من أنه أعلم من أبيه، أكفأ من أبيه، إنه كالمفيد، وهو لم يكن على حظ من العلم ولم يكن على حظ من الدين والعقيدة السليمة، كان ناصبيا بتمام معنى الكلمة، إنه ناصبي من نواصب الشيعة، علماء الشيعة هم نواصب الشيعة. هذا ما هو وصفي، هذا وصف الصادق صلوات الله وسلامه عليه لكبار مراجع الشيعة زمان الغيبة الكبرى. عدنان ابن الشريف الرضي لقب بالشريف المرتضى وبقي نقيبا للعلويين إلى أن توفي سنة 449. إذا ذهبنا إلى حوادث سنة 449 سنجد أن من جملة تلك الحوادث وفاة عدنان ابن الشريف الرضي، صفحة 340 في حوادث سنة 449 للهجرة، وفيها مات أبو أحمد عدنان ابن الشريف الرضي نقيب العلويين، فبقي نقيبا للعلويين من سنة 436 إلى سنة 449، كان ملازما للطوسي أيام مرجعيته في شقها الأول في بغداد. مرجعية الطوسي أيضا بدأت سنة 436 للهجرة، وانتهت في بغداد سنة 448، انتقل إلى النجف. فعدنان الذي لقب بالشريف المرتضى بقي بعد انتقال الطوسي إلى النجف بقي سنة وتوفي، وبقيت النقابة في أسرتهم في عائلتهم وأقربائهم. موضوع وراثي، مثلما صارت المرجعية في عائلة الطوسي وراثية، واستلموا الشيعة من سنة 436 إلى سنة 573، إنها سلطنة وعبث وضحك على الذقون. الأمر هو في زماننا الآن، كنا مضحكة ولازلنا مضحكة وسنبقى مضحكة. غيبوا دين العترة، الثقافة ناصبية، موازين التقييم موازين ناصبية، المؤسسة الدينية الشيعية ناصبية، وبامتياز المراجع نواصب بتريون مرجئيون، ولذا سيحاربون صاحب الأمر. هؤلاء عباسيون، مثلما كان العباسيون يسعون للبحث عن إمام زماننا بعد أن قتلوا الإمام الحسن العسكري، قتلوه تسميما، راحوا يبحثون عن الحجة ابن الحسن كي يقتلوه. مراجع النجف وكربلاء عند ظهور إمام زماننا سيجتمعون هؤلاء النواصب العباسيون المرجئيون البتريون، والشيعة ستبايعهم، ستخرج معهم لحرب الحجة ابن الحسن. ألا لعنة الله علي، إنني ألعن الذين سيخرجون لقتال إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ألا تلاحظون أن الأيام هي الأيام والأوقات هي الأوقات؟ هذا عدنان ابن الشريف الرضي. إذا أردنا أن ندقق فيما عندنا من معطيات، فإنه أسوأ من أبيه وأسوأ من عمه. لقد ذهب بعيدا في العلاقة مع العباسيين، ولقد ذهب بعيدا في العلاقة مع النواصب. هناك حادثة غريبة، وما هي بغريبة؟ لماذا أقول غريبة؟ إنما سياق الكلام يقتضي ذلك، فأنا لست مستغربا لأنني عارف بأحوال هؤلاء وعارف بتفاصيل التاريخ ومطلع على حقائق المعاصرين منهم من أتباعهم العباسيين من مراجع حوزة الطوسي. هؤلاء هم العباسيون الطوسيون البتريون، أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل. في حوادث سنة 447، هذه السنة كانت سنة شاقة بالنسبة للشيعة. لماذا؟ لأن البويهيين طويت صفحتهم في هذه السنة، وبدأت صفحة جديدة هي صفحة السلاجقة، السلاجقة الأتراك الذين كانوا من أشد الناس نصبا وعداء للعترة الطاهرة وشيعتهم. السياسة تلعب لعبتها. أتعلمون هناك من يقول أن طغر الباك الذي كان زعيما للسلاجقة، يقولون من أنه كان متأثرا بالفكر الاعتزالي مع أنه يظهر أنه أشعري، لأن أتباع سقيفة بني ساعدة كانوا يظهرون أنهم أشعريون. هناك من يقول من أن طغر الباك الذي كان زعيما للسلاجقة الذين دينهم دين سقيفة بني ساعدة وكانوا يظهرون العقائد الأشعرية، والأشاعرة هم أعداء المعتزلة. لكن هناك من يقول من أن طغر الباك كان متأثرا بالفكر الاعتزالي، لكنه لا يظهر هذا. تتبعوا مواقفه فوجدوا له مواقفا ليس لها من تفسير إلا أن يكون متأثرا بالفكر الاعتزالي. هذه المعلومة لست متأكدا منها، إنما يقولها بعض الباحثين. لا أريد أن أقف عندها طويلا، لكنني جئت بها مثالا كيف أن السياسة تلعب لعبتها. المعروف في التاريخ أن السلاجقة هم من المتشددين من نواصب سقيفة بني ساعدة، وطغر الباك هذا كبيرهم هو كذلك. لما دخل إلى بغداد وكانت الفتنة شديدة فيما بين السنة والشيعة وفيما بين السنة أنفسهم، فيما بين الذين يناصرون العباسيين وفيما بين الذين لا يناصرون العباسيين. البويهيون خمدت نارهم وانطفأ ضوءهم وطويت صفحتهم. أتعلمون لماذا؟ بسبب الخلافات التي نشأت فيما بينهم. عدنان ابن الشريف الرضي والذي لقب بالشريف المرتضى كان نقيب الطالبيين، في حوادث سنة 747 حين دخل طغر الباك مع السلاجقة إلى بغداد وبدأت دولتهم ومرحلتهم، هجم السنيون البغداديون عليهم بسبب خلافات فيما بينهم. أتدرون من الذي تصدى لحمايتهم؟ الذي تصدى لحمايتهم لحماية السلاجقة النواصب الذين فتكوا بالشيعة فيما بعد، هم شيعة الكرخ وعلى رأسهم الشريف المرتضى عدنان أبو أحمد ابن الشريف الرضي. ومن هنا توثقت العلاقة بين طغر الباك الناصبي المعروف وبين نقيب الطالبيين، وحدث تعاون فيما بينهم، حتى حينما زوج طغر الباك الخليفة العباسي من بنت أخيه لأجل أن تتوثق العلاقة فيما بين السلاجقة والعباسيين. الطوسي كان يفعل مثله ويقلده. حينما زوج بنته من خازن المشهد العلوي، مثلما جاء طغر البك جديدا إلى بغداد فزوج الخليفة العباسية بنت أخيه، كذلك الطوسي لما جاء جديدا إلى النجف زوج بنته من المسؤول الأول في النجف في الجو الشيعي من خازن المشهد العلوي آنذاك. هذا الزواج كان في دائرة احتفالية ضيقة، من جملة الحضار الشريف المرتضى عدنان أبو أحمد ابن الشريف الرضي، بحكم توثق العلاقة فيما بينه وبين السلاجقة النواصب. من هنا لما ذهب جيش السلاجقة إلى الكوفة لم يتعرض للطوسي. رابط بين هذه الحقائق. أنا لا أستطيع أن أقرأ كل شيء لكم، هذه المطالب توجد فيها إضافات في كتب أخرى، لا أستطيع أن أجلب لكم كل الكتب، إنما آتيكم بالكتب التي تشتمل على أهم المطالب، وعلى هذا الأساس اخترت هذا الكتاب لاشتماله على كل هذه المعلومات المرتبطة بحديثنا الذي نتحدث به. حوادث سنة 447، وهي السنة التي طويت فيها صفحة البويهيين ودخل السلجوقيون إلى بغداد، صفحة 323 من الكتاب الذي أقرأ منه عليكم. جاء بعض العسكر من عسكر السلاجقة إلى باب الأزج وأخذ واحدا من أهله. هذا باب من أبواب بغداد، المنطقة التي يسكن فيها الناس يقولون عنها باب الأزج. جاء بعض العسكر إلى باب الأزج وأخذ واحدا من أهله، وهؤلاء سنيون من أتباع سقيفة بني ساعدة. جاء بعض العسكر إلى باب الأزج وأخذ واحدا من أهله ليطلب منه تبنا، إنه يطلب منه تبنا كي يكون علفا لخيول الجيش، وهو لا يفهم ما يريدون، لأن السلاجقة يتكلمون اللغة التركية وهم لا يعرفون العربية، هذا في أول دخولهم إلى بغداد. فاستغاث عليهم وصاح العامة بهم ورجموهم وهاجوا عليهم، وسمع الناس الصياح فظنوا أن الملك الرحيم وعسكره قد عزموا على قتال طغر البك، فارتج البلد من أقطاره وأقبلوا من كل حدب ينسلون. يقتلون من الغاز يعني من الأتراك وهم السلاجقة، قد تقرأ الغاز وقد تقرأ الغز، فيقال الغزنوي ويقال الغزنوي. يقتلون من الغز من السلاجقة من وجد في محل بغداد إلا أهل الكرخ. أهل الكرخ حبابين مهدبين، ذولا مرجعهم الطوسي وزعيمهم عدنان ابن الشريف الرضي، ذولا حبابين. إلا أهل الكرخ فإنهم لم يتعرضوا إلى الغز، بل جمعوهم وحفظوهم، جمعوهم في بيوتهم وحفظوهم. من مشايخ الناصرية من الشيعة، من عشائر الشيعة في الناصرية أيام الانتفاضة الشعبانية، كبار البعثيين، حتى من التكارتة، من كبار التكارتة، كانوا يحتمون في بيوت شيوخ عشائر الناصرية، وهذه حكاية مفصلة. الحكاية هي الحكاية، التأريخ هو التأريخ. إلا أهل الكرخ فإنهم لم يتعرضوا إلى الغز، بل جمعوهم وحفظوهم. وبلغ السلطان طغر الأباك ما فعله أهل الكرخ من حماية أصحابه، فأمر بإحسان معاملتهم، فأرسل عميد الملك الوزير إلى عدنان ابن الرضي نقيب العلويين يأمره بالحضور، فحضر فشكره عن السلطان وترك عنده خيلا بأمر السلطان تحرسه وتحرس المحلة، تحرس المحلة التي كان يقطن فيها عدنان ابن الشريف الرضي الذي كان يلقب بالشريف المرتضى وكان نقيبا للعلويين. قلت لكم نحن لا نمتلك كل المعطيات، وإنما نمتلك بعض المعطيات، وفي الوقت نفسه ماذا فعل السلاجقة في السنة نفسها، في حوادث سنة 447؟ أمروا أهل الكرخ الشيعة أن يؤذنوا في مساجدهم سحرا، الصلاة خير من النوم. منعوهم من الشهادة الثالثة، ومنعوهم من حي على خير العمل، وأمروهم أن يضيفوا إلى أذانهم بدلا من حي على خير العمل الصلاة خير من النوم. وأمر أهل الكرخ، وأمر أهل الكرخ، أمرهم أمير السلاجقة أن يؤذنوا في مساجدهم سحرا، الصلاة خير من النوم. هذه الحوادث رموز، إشارات. في الوقت نفسه وفر السلاجقة لنقيب الطالبيين، وفروا له الحماية في المكان الذي كان يقطن فيه بعد أن شكروه لما قام به من نصرة لجيش السلاجقة، والذي جاء لإزاحة البويهيين الشيعة الذين وفروا للشيعة الحرية في إقامة طقوسهم. ماذا تقولون؟ أليست الأحداث متشابهة؟ هذا هو التأريخ. ابن الأثير هذا الذي ألف هذا الكتاب متوفى سنة 630 للهجرة، وكأنه يعيش في أيامنا. نذهب إلى فاصل.
كنت أظلم وتوسد وياك يا ابن أمي الحال الأجل، يا ابن أمي الحال الأجل بينك وبين صوت المصيبة أوعيد من مشيته ودعتني، من مشيته ودعتني ومن بعد دمع الموادع، من مشيته ودعتني ومن بعد دمع الموادع، ظلت عيوني على دربك وكنت ظن يا حسين ترجع، وساع لن مهرك يا خويا يسهل وقلبي تقطع، فريتنا بالعاطفة وروح صبرها موالفة وبها الهموم مكلفة وسباح دلالي تقطع، هاك يخذ قلبي وانطيني قلبك وانا ابقى بعدك يرعاني ربك، هاك يخذ قلبي وانطيني قلبك وانا ابقى بعدك يرعاني ربك، ويا ريت يا ابن ام الحجر صكني بجيبيني صوت الموت تنادي.
لازلنا في أحداث سنة 447، وأمر أهل الكرخ الشيعة وأمر أهل الكرخ أن يؤذنوا في مساجدهم سحرا، الصلاة خير من النوم. في هذه السنة وقعت الفتنة بين الفقهاء الشافعية والحنابلة ببغداد، وهجم الحنابلة على الشوافع. لماذا؟ إنهم ينكرون عليهم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لأن الشوافع يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم ويعدون البسملة جزءا من الفاتحة في صلواتهم. ومنعوا من الترجيع في الأذان والقنوت في الفجر، ووصلوا إلى ديوان الخليفة، ولم ينفصل حال وأتى الحنابلة إلى مسجد بباب الشعير فنهوا إمامه عن الجهر بالبسملة، فأخرج مصحفا وقال أزيلوها من المصحف حتى لا أتلوها. الخلافات قائمة بين هذه المجموعة وتلك. في حوادث سنة 448 لا زالت الحوادث متصلة، وفيها أمر الخليفة بأن يؤذن بالكرخ والمشهد، المشهد هو المشهد الكاظمي، المشهد حينما يطلق هنا في كتب التاريخ في ذلك الزمان يراد منه المشهد الكاظمي، وهو في الكرخ. الكاظمية أين؟ الكاظمية في أطراف الكرخ، إنها مقابر قريش. وفيها في سنة 448 أمر الخليفة بأن يؤذن بالكرخ والمشهد وغيرها، الصلاة خير من النوم، وأن يتركوا حي على خير العمل. ففعلوا ما أمرهم به خوف السلطنة وقوتها، فأخذت المساجد الشيعية وحتى في مشهد الكاظمين يؤذن بالصلاة خير من النوم في أذان الفجر، ورفعت الشهادة الثالثة، ورفعت كذلك عبارة حي على خير العمل. هذا كله في أجواء السلاجقة. ولذا فإن الطوسية لما ذهب إلى النجف فعل الذي فعلته الشيعة في بغداد، فكان يؤذن في النجف في المشهد العلوي بالشهادة الثالثة، الطوسي هو الذي منعها بحسب فتاواه في رسالته العملية النهاية وفي كتابه المبسوط. هذا الكلام سنأتي عليه تباعا بحسب تسلسل الأحداث والوقائع التاريخية، لكنني أشرت إليه لأن الكلام يرتبط به هنا. وفيها في سنة 448 أمر الخليفة بأن يؤذن بالكرخ في المناطق الشيعية، والمشهد في المشهد الكاظمي وغيرها، الصلاة خير من النوم، وأن يتركوا حي على خير العمل. ففعلوا ما أمرهم به خوف السلطنة وقوتها. في السنة نفسها في سنة 448 أقرأ عليكم من صفحة 327، هذا الحفل حفل زواج في هذه السنة في المحرم، جلس أمير المؤمنين القائم بأمر الله جلوسا عاما لقادته، وإلا ليس جلوسا عاما للناس الذين هم يسيرون في الشارع. فحينما يقولون جلوسا عاما هو في الحقيقة جلوس خاص، محفل خاص، هو عام بالقياس إلى بقية الأيام، لأنه في بقية الأيام لا يعقد حفل زواج، هو الآن يعقد حفل زواجه من بنت أخي طغر البك. في هذه السنة في المحرم جلس أمير المؤمنين القائم بأمر الله جلوسا عاما، وحضر عميد الملك الكندري، وزير طغر البك، وجماعة من الأمراء، إلى أن يقول ثم خطب رئيس الرؤساء. هذه عناوين لمناصب ومسؤوليات تجددت، منها في زمان البويهيين ومنها في زمان السلاجقة، فكل مجموعة تأتي بمصطلحاتها ورتبها وعناوينها. ثم خطب رئيس الرؤساء وعقد العقد على أرسلان خاتون واسمها خديجة ابنة داود أخي السلطان طغرلبك، وقبل الخليفة بنفسه النكاح، يعني لم يوكل وكيلا عنه وإنما هو الذي قال قبلت النكاح، وقبل الخليفة بنفسه النكاح، وحضر العقد نقيب النقباء أبو علي ابن أبي تمام، هذا من العباسيين، نقيب النقباء هذا من العباسيين، يكون رئيسا على نقيب العباسيين وعلى نقيب الطالبيين. وحضر العقد نقيب النقباء أبو علي ابن أبي تمام وعدنان ابن الشريف الرضي نقيب العلويين، وأقضى القضاة الماوردي إلى آخر الكلام. فهذه حفلة زواج، حفلة عرس للخاصة من القوم، للأمراء والزعماء، من جملتهم نقيب الطالبيين عدنان ابن الشريف الرضي الذي كان يلقب بالشريف المرتضى، مثلما كان يلقب ابن طوسي بالشيخ المفيد. تلاحظون أن المخطط يتحرك بنفس الطريقة وبنفس الاتجاه. الطوسي أين؟ لا ذكر له. عادة في كتب التأريخ رجال الدين لا يذكرون إلا في الحاشية، فكتب التأريخ تذكر رجال السياسة، ومن هنا جاء ذكر والدي الشريف الرضي والمرتضى، وجاء ذكر الشريف الرضي، وجاء ذكر الشريف المرتضى، وجاء ذكر عدنان ابن الشريف الرضي. لماذا؟ لأنهم رجال سياسة وحكم. إنه حكم كاذب، يضحكون على العلويين والطالبيين، لكن في الآخر إنهم رجال سياسة وحكم، هم معدودون في رجال البلاط. الشريف المرتضى كان صاحب ديوان المظالم، كان وزير العدل، وكان وزير الحاج، كان أمير الحاج، فضلا عن أنه كان نقيب الطالبيين. فهؤلاء رجال البلاط، رجال السياسة والحكم، لذا يذكرون. هذا هو شأن كتب التاريخ. إذا ما رجعتم إلى كل كتب التاريخ فإنكم ستجدون هذه الظاهرة واضحة، التركيز على رجال السياسة والحكم، أما رجال الدين فيأتي ذكرهم في الحاشية. الطوسي لا ذكر له هنا، لأن الذي يتحرك نيابة عنه هو عدنان ابن الشريف الرضي. الطوسي جعله الخليفة القائم العباسي، القائم بأمر الله العباسي، جعله جالسا على كرسي الكلام، هذه درجة لا تمنح إلا لعلماء السنة، لكنهم يهيئون الطوسية لزعامة مذهب جديد سيكون أقرب إلى السنة منه إلى الشيعة إذا كانوا شيعة للعترة الطاهرة، أما إذا كانوا شيعة للطوسي فلا علاقة لهم بالتشيع للعترة الطاهرة. القائم بأمر الله العباسي الذي أمر الشيعة في مساجدهم في الكرخ وفي المشهد الكاظمي أن يؤذنوا بالصلاة خير من النوم، ومنع الشهادة الثالثة، ومنع حي على خير العمل، هو الذي أجلس الطوسية على كرسي الكلام. لو لم يكن عالما، أتحدث عن الخليفة العباسي، بأن الطوسي هذا ما هو بشيعي حقيقي، هل كان أجلسه على كرسي الكلام الذي يمثل أعلى درجة علمية وأعلى درجة دينية في بغداد في الدولة العباسية كلها بحسب ما كان مرسوما في قوانين وأعراف الدولة العباسية؟ فالقائم بأمر الله العباسي الذي قمع الشيعة ومنعهم طقوسهم هو الذي أجلس الطوسية على كرسي الكلام، وهذا هو الكرسي الذي قيل عنه من أن السنة حينما هجموا على بيته أحرقوه، أحرقوا هذا الكرسي الذي كان يمثل رمزا أن يجلس عليه في درسه في محل درسه بمثابة كرسي لرئاسة الجامعة مثلا على سبيل التشبيه والتمثيل، قضية رمزية، لكنه لا يمنح لعلماء الشيعة وإنما يمنح لعلماء السنة، فمنحوه للطوسي. الطوسي ذكر بعض الباحثين، ولا أملك دليلا على هذا إلى هذه اللحظة، لكن من مجمل الوقائع يمكن أن يكون هذا الكلام صحيحا، من أن الطوسي خرج من بغداد منذ بداية فتنة البساسيري. فتنة البساسيري بدأت طلائعها الأولى سنة 446 للهجرة في صفحة 317 من الكتاب الذي بين يدي، في أحداث سنة 446 هكذا ورد: في شهر رمضان من هذه السنة، من سنة 446 للهجرة، في شهر رمضان من هذه السنة ابتدأت الوحشة بين الخليفة العباسي والبساسيري. البساسيري شخصية سياسية وعسكرية في بغداد، كان مملوكا تركيا من الأتراك، لكنه كان ذكيا ونابها، فصار ما صار له من الشأن السياسي والعسكري في بغداد. في شهر رمضان من هذه السنة، من سنة 446 ابتدأت الوحشة بين الخليفة والبساسيري، وسبب ذلك لا أريد أن أقرأ كل شيء، وسبب ذلك أن أبا الغنائم وأبا سعد إلى آخر الكلام. هناك من التفاصيل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحرك الأحداث والوقائع. أنا لا أريد أن أقرأ التاريخ كله، إنما أخذ لقطات ترتبط بحديث الذي أحدثكم عن كي أرسم لكم لوحة عن الواقع الذي تحرك فيه الطوسي ونشأ فيه هذا المذهب الطوسي الضال القدر. فتنة البساسيري تحركت منذ سنة 446. ما هي فتنة البساسيري؟ البساسيري تركي. هل كان شيعيا؟ لم يكن متدينا أساسا. بحسب ما هو معروف عن البساسيري كان سنيا، لكنه يميل إلى التشيع، عنده علاقات مع الشيعة، ولذا بعدما حصل الخلاف فيما بينه وبين الخليفة العباسي توجه إلى الشيعة، وعبر الشيعة تواصل مع الدولة الفاطمية في مصر، وكان العداء متأججا بين فاطميي مصر وعباسيي بغداد، وهذه قضية معروفة في التاريخ. فتوجه البساسيري، يقولون البساسيري، وفي بعض الكتب البصاصيري، وفي بعض الكتب الفساسيري، شخص واحد هو البصاصيري، هو هذا أرسلان التركي، كان مملوكا تركيا، وكان يملكه رجل فارسي يقال له البساسيري نسبة إلى مدينة بسا، مدينة في إيران، والتي قد تلفظ بحسب إبدال الحروف تلفظ فسا، مدينة فسا، مدينة بسا، ولذا يقال له البساسيري، ويقال له الفساسيري، ويقال له البصاصيري، ويقال له الفصاصيري، هو نفسه، هذا أرسلان التركي. استمرت عدة سنوات، واستطاع البساسيري أن يسيطر على العراق. والذي قضى عليه السلاجقة، السلاجقة هم الذين قتلوا البساسيري. في أحداث سنة 450 وخطب البساسيري بجامع المنصور، جامع المنصور في بغداد، البساسيري تعاون معه كثير من الشيعة، واستطاع السيطرة على بغداد، وسيطر أيضا على جنوب العراق، وسيطر على الكوفة، سيطر على بغداد وما يقع في جنوب بغداد، ما نعرفه في زماننا بالوسط والجنوب. وخطب البساسيري بجامع المنصور، بجامع المنصور في بغداد، للمستنصر بالله العلوي صاحب مصر. هذا إعلان من قبل البساسيري من أن بغداد صارت تابعة للخلافة الفاطمية في مصر. العباسيون هربوا من بغداد، ضيعوا وجوههم عن البساسيري. وخطب البساسيري بجامع المنصور للمستنصر بالله العلوي صاحب مصر، وأمر فأذن بحي على خير العمل. أعاد الأذان الشيعي، لأن الفاطميين في مصر يؤذنون رسميا بحي على خير العمل في جامع الزهراء. جامع الزهراء هو الذي بدلوا اسمه وسموه بالجامع الأزهر، اسمه الأول جامع الزهراء. فكان الفاطميون يؤذنون في جامع الزهراء بحي على خير العمل، لا يؤذنون بالشهادة الثالثة، لا توجد إشارة على هذا. لكن الشيعة في العراق، وهذا ما سيأتي ذكره، في زمن البويهيين كانوا يؤذنون بالشهادة الثالثة. وأمر البساسيري فأذن بحي على خير العمل. في السنة نفسها قتل البساسيري. لماذا؟ لأن الفاطميين لم يتعاونوا معه، تواصلوا معه ولكن بشكل ضعيف، لم يثقوا بالرجل. هناك من أشار عليهم أن لا يثقوا به، فهو من رجال الدولة العباسية، وإنما توجه للفاطميين وخطب لهم في بغداد بسبب عدائه لأمور شخصية ولمصالح محدودة فيما بينه وبين العباسيين ومع الخليفة العباسي. على أي حال، قتل البساسيري. موضوعنا ليس البساسيري. الذي يبدو كما قلت لكم من خلال القرائن وما ذهب إليه بعض الباحثين من أن الطوسي أخفى نفسه حينما اشتدت حركة البساسيري، لأنه صار محرجا. البساسيري يدعو لنصرة الشيعة، البساسيري يدعو للارتباط بالدولة الفاطمية وهي شيعية كما يقولون، لا علاقة لها بدين العترة الطاهرة، لكن الناس يقولون عنها من أنها شيعية. البساسيري أعطى الشيعة حريتهم في مساجدهم وفي مشاهدهم. البساسيري نصره الكثير من الشيعة. الطوسي عباسي وولاؤه للعباسيين، وهو بصدد تأسيس مذهب يكون بحسب ذوق العباسيين، لأن الأمور تستبين من خواتيمها. قد يقول قائل: ومن أين علمت من أن الطوسية يريد أن يؤسس مذهبا. خواتيم الأمور هي التي تكشف عن البدايات. أمور سرية كهذه تتوقعون أن تكتب في كتب التاريخ؟ أي كلام هذا وأي هراء هذا؟ وقت الحلقة صار طويلا، وهناك الكثير من المطالب. وصلنا إلى حركة البساسيري. للحديث صلة، سأكمل لكم الحديث في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.